وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد أن نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. توضيح الأحكام من بلوغ المرام. توضيح الأحكام من بلوغ المرام. الحديث 79 بعد 175، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. درجة الحديث: الحديث ضعيف. قال في التلخيص: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة، وفيه مهدي الهجري مهدول، ورواه العقيلي في الضعفاء من طريقه وقال لا يتابع عليه. قال العقيلي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جيد أنه لم يصم عرف بها، ولا يصح عنه النهي عن صيامه. ما يؤخذ من الحديث: يوم عرف يوم عظيم، وصيامه أفضل صيام التطوع. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إلا أن الحاج يوم عرفة مشغول بوظائف ذلك اليوم من التلبية والتكبير والذكر والدعاء، تلك الأذكار الخاصة بهذا اليوم، وهي وظائف تفوت ويفوت ثوابها بفوات ذلك اليوم الذي قد لا يتكرر في حياة المسلمين. الأمر الثاني: من أجل هذا كره صوم عرف بعرفة ليكون الحج قويا مستعليا للقيام بوظائف هذا اليوم العظيم من الذكر والدعاء. الأمر الثالث: عدم استحباب صوم يوم عرفة بعرفة، وهو مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ويؤكد هذا ما جاء في البخاري ومسلم أن أم الفضل أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشرب بلبن فشرب وهو يخطب بعرفة، وقال ابن عمر: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم مع أبي بكر ثم مع عمر ثم مع عثمان فلم يصمه واحد منهم. قال شيخ الإسلام: إنه يوم عيد، لما روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدون أهل الإسلام، ومظهر العيد فيه والاجتماع، وهو للحجاج أكثر منه غيره. ولا يمنع أن يجتمع في الحكم الواحد عدة حكم وأسرار، فأحكام الله تعالى مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، اكتب عندك، ورفع الحرج، والحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحديث 80 بعد 105، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. والمسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بلفظ: لا صام ولا أفطر. مفردات الحديث: لا صام من صام الأبد جملة إنشائية دعائية جاءت على سبيل الإخبار، فهو دعاء عليه لقصد الزجر عن هذا الصنيع، وقيل إنها جملة خبرية، وأن من صام الظهر فقد ألف نظام الأكل على هيئة الصيام، فلا يحس بألم الجوع والظمأ فكأنه لم يصم. الأبد بفتح الهمزة والباء، والأبد هو الظهر الطويل الذي ليس بمحدود، وجمعه آباد وأبود. ما يؤخذ من الحديث: اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، فقال بعضهم: هذا دعاء على الصائم زجرا له عن مواصلة الصيام المجهدة الشاقة التي تمنع القائم بها عن كثير من أعمال البر والإحسان، وتعجزه عن القيام بالواجبات نحو نفسه ونحو أهله ونحو من يمول ونحو أصحاب الحقوق الواجبة والمستحبة عليه. وقال بعضهم: إن معناه الإخبار عن حال هذا الصائم الذي لم يصم حقيقة، وإنما صام صورة ذلك، أن الصيام الذي يؤجر عليه صاحبه ما نال صاحبه من ألم الجوع والظمأ وفقد المباحات. أما صائم الدهر فقد ألفت نفسه الصيام واعتادت طبيعته الحرمان، فصار لا يحس بالصيام ولا بما يسببه من الجوع والظمأ، وبهذا فكأنه لم يصم، فالحديث إخبار عن حاله. على كل حال، فهو مذموم في كلا الأمرين، لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه اختار لنفسه قدرا من العبادة غير القدر الذي اختاره الله عز وجل ورسوله. قال ابن العربي شارح الترمذي: إن كان دعاء فيا ويح من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان خبرا فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل إن صيام الظهر فضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صائم الأيام الثلاث من كل شهر إن ذلك يعدل صوم الدهر، رواه مسلم. قال ابن القيم: هذا التشبيه إنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا، والدليل عليه من نفس الحديث فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الظهر، إذ الحسنة بعشر أمثاله، وهذا يقتضي أن يحصل لهم ثواب من صام 360 يوما، ومعلوم أن هذا حرام قطعا وغير جائز بالاتفاق، فالتشبيه إنما جاء على تقدير إمكاني. الصيام المستحب هو صيام نبي الله تعالى داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، والمسلم الموفق يراعي الأحوال في عبادته وعادته، فلا يترك شيئا يضغى على شيء، فإن الانهماك في نوع يحرم صاحبه من أشياء ربما تكون أفضل وأولى مما هو عليه. اكتب عندك: ومن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر صيام نبي الله داود، ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر صيام نبي الله داود: ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى، ولا يفر إذا لاقى. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام ولا أفضل من ذلك. قال ذلك صلى الله عليه وسلم إرشادا للأمة إلى مصالحهم، وقصرا لهم على ما يطيقون الدوام عليه، فإن أحب العمل إلى الله أدومه، اكتب جنبها، وإن قل. وفيه نهي لهم عن التعمق والتنطع في العبادات، فقد قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، اكتب عندك. والتعمق والتنطع مرادف للغلو، والتعمق والتنطع مرادف للغلو، وهو مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد. والتعمق والتنطع مرادف للغلو وهو مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام، اكتب عندك. وضابط الرهبانية أن يترك النكاح مع القدرة عليه تعبدا، أن يترك النكاح مع القدرة عليه تعبدا. قال الشيخ: فإن من حق النفس اللطف بها، واشترط العلماء في فضيلة صوم يوم وفطر يوم ألا يضعفه الصيام عما هو أفضل منه واجبا أو سنة، اكتب عندك. والقاعدة العامة، والقاعدة العامة أن الطاعة المتعدية أفضل من الطاعة القاصرة على وجه العموم. عذرا، على وجه الإجمال، على وجه الإجمال، من الطاعة القاصرة على وجه الإجمال. ولا يلزم من أن كل طاعة متعدية أن تكون أفضل من كل طاعة قاصرة، ولا يلزم من أن تكون كل طاعة متعدية أفضل من كل طاعة قاصرة. فائدة: قال أصحابنا: ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعائر الجاهلية. قال الشيخ: كل حديث يروى في فضل صومه أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل الحديث. باب قيام رمضان. مقدمة: المراد بالقيام هنا الصلاة المعود عليها بالغفران. سميت الصلاة قياما ببعض أركانها كما تسمى ركوعا، قال تعالى: واركعوا مع الراكعين، وتسمى سجودا أيضا، قال تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وقال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. ولعل التسمية جاءت مطابقة، ولعل التسمية جاءت مطابقة لما تمتاز به من كثرة القراءة وإطالة القيام فيها. فضل قيام الليل، قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وجاء عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وجاء في سنن الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وعند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. والآيات والأحاديث والأثار في فضل قيام الليل والحث عليه كثيرة معروفة ولله الحمد. قيام رمضان والمراد بالقيام هنا صلاة التراويح لما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في المسجد في شهر رمضان ومعه ناس ثم صلى الثانية فاجتمع الناس أكثر من الأولى فلما كانت الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد حتى غص بأهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الناس ينادونهم فقال أما إنه لم يخفى علي أمركم ولكن خشيت أن تكتب عليكم. زاد البخاري في رواية فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وأخرج النسائي من طريق يونس بن يزيد عن الزهري الجزم بأن الليلة التي لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الرابعة يعني معنى ذلك صلى ثلاث ليال من الصحابة. وروى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كان الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فلما كان الليلة الثالثة جمع أهله والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال الراوي قلت وما الفلاح؟ قال السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر. قال ابن عبد البر وهذا كله يدل على أن قيام رمضان جائز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحظه عليه وعمله به وأن عمر رضي الله عنه إنما أحيا منه ما قد سن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العراقي في طرح التثريب استدل بحديث عائشة على أن الأفضل في قيام رمضان أن يفعل في المسجد في جماعة لكونه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وإنما تركه لمعنى قد أمن بوفاته وهو خشية الافتراط. وهذا مذهب جمهور علماء المسلمين ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وصار من الشعائر الظاهرة. عدد الركعات قال العراقي لم تبين في هذا الحديث رضي الله عنها أي عائشة عدد الركعات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليالي في المسجد. وقد قالت عائشة رضي الله عنها ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. رواه البخاري فالظاهر أنه كذلك فعل في هذا المحل. ما المقصود في هذا المحل؟ أي الثلاث أيام التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. لكن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح في شهر رمضان مقتدين بأبي بن كعب صلى بهم 20 ركعة غير الوتر وهو 3 ركعات. وبهذا أخذ الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد والثوري والجمهور. قال ابن عبد البر هو قول جمهور العلماء وهو الاختيار عندنا وعدوا ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه كالإجماع. الله يبارك فيكم. هذا الذي ذكره الإمام العلامة الألباني رحمة الله عليه طعن في هذه الأثر أنهم كانوا جمعوا الناس على عهد عمر في 20 ركعة طعن فيها. طيب والألباني إمام هذا لا شك فيه ولكن طيب هب أنه لاجتهاده في هذه المسألة وهب أنه أصاب الحق وأن الأثار ضعيفة. طيب طالب العلم الذي لم يصل إلى رتبة الحكم على الأحاديث جنح إلى أقوال الأئمة الثلاثة وقال بصحة هذه الأثار وزاد على 11 أو على 13 أيبدع؟ هذا الذي نريد أن نصل إليه. مسألة تبديع من زاد في رمضان على أكثر من 13 ركعة، لابد أن نمسك ألسنتنا ونعرف قدرنا ونلزم غرزنا. البني رحمه الله ما بدع المخالف، ولكن أقصى ما ذكره رحمة الله عليه قال أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ماذا؟ أي سيأتي، حاضر. قال شيخ الإسلام: إن نفس قيام رمضان لم يؤقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا، بل كان هو لا يزيد على 13 ركعة لكن يطيل الركعات. فلما جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب صلى بهم 20 ركعة، ده كلام شيخ الإسلام. ثم يوترون بثلاث، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. فحينئذ فله أن يصلي 20 ركعة كما هو المشهور في مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصليها 36 كما هو مذهب مالك، وله أن يصليها 11 فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام أو تقصيره. والأفضل أن يكون حسب اختلاف حال المصلين، فإن كان منهم احتمال لطول القيام بعشر ركعات وثلاث بعدها فهو أفضل، وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويعني نرجو دائما من أنفسنا أن نتجرد من حظ النفس، وإذا أحببنا شيخا لا ننصر كل كلامه وإن كان يوجد مخالف له وفي نفس الدرجة من القوة. أخبرك يعني الألباني إمام ما يشك في إمامته إلا حاقد، ولكن لا يحملنا أو لا يحمل الغير حبه للإمام الألباني أن يبدع من خلف في صلاة التراويح. أخبرك وإلا سنلزمك بإلزامات أنت متناقض فيها. أخبرك يعني الألباني رحمة الله عليه حسن حديث أسماء بنت أبي بكر لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أبو داود نفسه راوي الحديث قال عن الحديث فيه ثلاث علل كل واحدة تسقط الحديث. واخد بالك؟ يبقى مسألة إخلاص النية لله وإخلاص العمل وحسن المتابعة لابد أن يعيد كل واحد منا النظر في نفسه، لأن فيه شخص معينين يا أخوانا ربنا يعافيك، والله ربنا يعافيك، حبه لإمام ولشيخ أعمى وأصم ألا يسمع لغيره ولا يأخذ من غيره، وهذا ليس من دين الله، هذا عند النصارى كهنوت، أما عندنا فلا يوجد في شريعة الإسلام مثل هذا. يقول: وهذا الذي يعمل به أكثر المسلمين وعليه العمل في الحرمين الشريفين ولا يكره شيء من ذلك. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ذهب أكثر أهل العلم كالأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن صلاة التراويح 20 ركعة، لأن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم 20 ركعة، وكان هذا بحضور الصحابة فكان كالإجماع وعليه عمل الناس، فلا ينبغي الإنكار عليهم بل يتركون على ما هم عليه والله الموفق. يعني نأمل من كل منصف اللي هو بيبدأ يعني يبدع ويتكلم، لا هذا ما يليق وما ينبغي. وهذا إخواني لا يعكره ولا يشكل عليه أنه في بعض المساجد يلزم إمام المسجد الناس بصلاة واحدة، هذا غير هذا، لأن ممكن يعني مثلا إحنا عندنا اعتكاف واخد بالك، وتراءى لإمام المسجد وهو رجل مثلا من أهل العلم قال: يا أخوانا إحنا نصلي 11 ركعة فقط ولا نصلي أكثر من ذلك، له ذلك لأنه إذا ترك الأمر ربما تقع فتنة بين الناس. ولكن على الجانب الآخر إن كان هناك مسجد يصلون طوال الليل أو يصلون ثم يستريح ويذهب الإمام إلى بيته يتعاطى بعض الأطعمة ثم يرجع ويصلي بهم، هذا لا بأس به مطلقا. والدليل على ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث أبو هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يسأله عن صلاة الليل. والكلام اللي أقول لكم ده مشافعة من العلامة العثيمين. قال لنا شيخنا المبارك: والذي يسأل عن صلاة الليل لا يعلم عددها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة. فلو كان العدد محدد ومقيد ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وترك البيان أو تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. فلابد أن نعي ذلك، لأن حاضر مسألة يعني القول 11 و13 عشر وما زاد على ذلك فهو بدعة، هذا القول ليس لك فيه سلف. من سلفك؟ أخبرك لحظة يا شيخ. فإن كنت يعني ترى هذا القول وتراه راجحا عندك فانظر بإنصاف إلى أقوال غيرك من أهل العلم. وطبعا كده قول عائشة رضي الله عنها وهو العمد عندهم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان الحديث. طيب ما قالت عائشة رضي الله عنها: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر قط. صح عند أبي داود وسنده صحيح، أي العشر من ذي الحجة، ما صام العشر قط. وفي رواية قالت: ما صام من العشر قط. لذلك الإمام النووي ما صام من العشر قط ده في مسلم، ما صام العشر قط عند أبي داود. النووي تعليقا على حديث قال: وهذا مما يجب أن يؤول. ما ينفعش على ظاهر، لما؟ لأنها رضي الله عنها والإمام النووي جاب لها تأويلات، ومن جملة التأويلات أنها ما رأت ما صام العشر قط لمرض ونحوه. يبقى بناء على ذلك نحن إذا ألزمتنا بحديث 11 أو 13 نلزمك بهذه الحديث، وهذا ليس من الإنصاف بل ليس من مسلك أهل العلم. فلابد أن تتسع صدورنا لمثل هذه الأمور، ولابد أن نراعي أوجه الخلاف بين أهل العلم. أما القول بأن هذا بدعة وهذا مبتدع إلى غير ذلك لا. وأقول فرق بين إمام يلزم مسجده ومن يصلون فيه خاصة في الاعتكاف بعدم الزيادة على ذلك ضرءا للفتنة وحرصا على الألف له ذلك، وبين إمام آخر يصلي بالنيل ويعتكف به ويصلي بعد العشاء مثلا بنصف ساعة لا يركع إلا مع الفجر خلاص، اعتاد القوم على ذلك. فلابد أن نعي خلاف أهل العلم في مثل هذه المسائل حتى لا يشق بعضنا على بعض، وحتى لا يتخذها الشيطان ذريعة ليوغر صدور بعضنا على بعض. ها هل من قولي؟ تفضل يا شيخ. لا، أولا اعلم أخي رحمك الله أن قيام الليل والتهجد هذان اسمان لشيء واحد وهو صلاة الليل، أما التراويح خصت بذلك لورود النص بها فكلها صلاة واحدة لا بأس فيها إن شاء الله. والله يا أخي الفضل الذي سمعته من مشايخنا الأكابر كابن باز والعثيمين مشافاة قالوا لا بأس بذلك، والقول قولهم. أيوة شخص خطأ أيوة يا أخي، ما معروف ما نحن في المجتمع ونعرف ونراه ونفعله في بعض الأحيان عندما كان عندنا قوة ونشاط، هذا لا بأس به إن شاء الله. ولما سميته تهجد؟
يعني على
تنزلا. لا كله صلاة تراويح، كله صلاة تراويح. ماشي ماشي تفضل يا ولد. لا بأس إن شاء الله يا أخي الفضل، يكمل يا إخواننا القراءة، نريد أن نفرغ من هذا المجلد في هذا اللقاء حسب ما يعتاد عليه الناس. أي نعم. يقول الحديث 81 بعد 185، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. مفردات الحديث: من اسم شرط جازم، قام فعل الشرط وجبه غفر له إيمانا منصوبا على أنه حال، بمعنى أنه حال قيامه مؤمنا بالله ومصدقا بوعده ومؤمنا بفضل هذه الليالي وعظيم أجر العمل بها عند الله تعالى، احتسابا منصوب على أنه حال بمعنى محتسب الثواب عند الله تعالى. فالحسبة بالكسر هي الأجر الذي يرجوه العبد القائم عند الله تعالى. قال العلماء: ويبعد أن يكون إيمانا واحتسابا مفعولين من أجله أو تمييزا. غفر أهله من الغفر وهو الستر، ومنه المغفر وهي الخوذة التي تستر الرأس، ومغفرة الله لعبده الباسي إياه العفو وستر ذنوبه من ذنبه متعلق بقوله تقدم، ويجوز أن تكون بيانية لما تقدم. ما يؤخذ من الحديث معنى قيام رمضان هو إحياء ليله بالعبادة والصلاة، ففيه مشروعية صلاة الليل في رمضان، وثبتت صلاتها جماعة في المسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم في خلافة عمر رضي الله عنه، ثم عمل بها المسلمون بعد ذلك قاطبة فقاموا بصلاة التراويح. جزاء القيام في شهر رمضان هو غفران الذنوب وتكفير السيئات، لكن تقدم أن هذا مقيد بتكفير الذنوب الصغائر المتعلقة بحق الله، وإطلاق الذنب يشمل الكبائر والصغائر، لكن جزم إمام الحرمين بأنه يختص بالصغائر ونسبه القاضي عياض أهل السنة. قال النووي: إن لم يوجد صغائر يرجى أن تخفف الكبائر. قبول صلاة الليل وترتب تكفير السيئات بها مشروط بها أمران: أحدهما أن الذي حمل القائم على القيام هو الإيمان والتصديق بثواب الله تعالى. الثاني احتساب العمل عند الله تعالى والإخلاص فيه لوجه الله تعالى، فإن فقد العمل هذين الشرطين الهامين ودخله الرياء والمباهاة فإنه باطل مردود على صاحبه ونال به صاحبه الملام والعذاب. حكى الكرماني الاتفاق على أن المراد بقيام الليل صلاة التراويح، ويحصل هذا الفضل بمن يصدق بمن يصدق عليه القيام. الحديث دليل على فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه وتأكد صلاة التراويح جماعة في المسجد. قال شيخ الإسلام وغيره: كان الصحابة يفعلونها في المسجد أوزاعا في جماعات متفرقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى علم منه بذلك وإقراره لهم، فقد دلت الأخبار على أن فعل التراويح جماعة أفضل من الإنفراد، وذلك بإجماع الصحابة وأهل الأمصار، وهو قول جمهور العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصلاة التي لا تسن لها الجماعة الراتبة كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك فتجوز جماعة أحيانا، أما اتخاذ ذلك سنة راتبة فهو بدعة مكروهة. الحديث 82 بعد 105، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي عشر الأخيرة من رمضان شد مئزرهم وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. مفردات الحديث: مئزره بكسر الميم وسكون الهمز هو الإزار، ويقال شد للأمر مئزرهم تهيأ له وتشمر، وهو كناية عن الجد والتشميل في العبادة. وعن الثوري أنه من ألطف الكنايات عن اعتزال النساء، وقال بعضهم هو كناية عن التشميل للعبادة واعتزال النساء معا، ولكن قد تقرر عند علماء البيان أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة. فلا يبعد أنه صلى الله عليه وسلم قد شد مئزره ظاهرا وتفرغ للعبادة واشتغل بها عن غيره وأحيا ليله، يحمل على أحد وجهين: أحدهما راجع إلى العابد فاشتغاله بالعبادة عن النوم الذي هو بمنزلة الموت إحياء لنفسه، والثاني أنه راجع إلى نفس الليل، فإن ليله لما صار بمنزلة نهره في القيام فيه كأنه أحياه بالطاعة والعبادة. ما يؤخذ من الحديث: الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان هي أفضل ليالي العام كله لما خصت به من المزايا العظيمة والفضائل الجسيمة التي أهمها ليلة القدر. قال شيخ الإسلام: الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة، فهي الليالي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحييها كلها، وفيها ليلة القدر خير من ألف شهر. اكتب عندك: وأيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان الأخيرة من رمضان. مظبوط. نعم. ايه معنى احيانا؟ فهو بدعة. نعم. لا، واما اتخاذ ذلك سنة راتبة اي في جماعة، ماشي غفر؟ اي نعم. ها؟ لا، بدعة هذه الأشياء تفعل جماعة وفاقا لا اتفاقا، أما اتفاقا بدعة لا شك، بدعة فين يا أخي؟ الله بارك، هذه غير دي يا شيخ، دي غير دي خالص. نعم لا لا لا، هذه يا أخي الفضل، هذه غير دي خالص، هذا ليس فيه شيء. الله يكرمك، يقول الصلاة التي لا تسن لها الجماعة رتبة كقيام الليل، هذا في غير رمضان، أما في رمضان فالإجماع منعقد على مشروعية الجماعة فيه والسنن الرواتب. ولكن هب مثلا يعني جاء عندك ضيف وقمت تصلي الليل فسمع بقيامك فقام بجوارك، هذا لا شيء فيه من غير اتفاق، أما وفاق فلا بأس بذلك. آه نعم، ما احنا بقول أيام وناش ليالي، ما هناك فرق بين اليوم والليل، اليوم هو النهار، معايا يا أخي الفضل؟ والحديث دليل، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. طيب فين يا أخي اللي تنهى دي؟ الله يعفو عنا وعنك يا شخاب طوال. قال شيخ الإسلام: الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي ذي الحدة، فهي الليالي التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحييها، وفيها ليلة القدر خير من ألف شهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة اهتمامه بهذه الليالي المباركة يعتكف في المسجد ويعتذر النساء تفرغا للعبادة وإقبالا على الله. الحديث دليل على شدة الإقبال على الطاعة في تلك العشر والانصراف عن كل ما يقتل العلاقة بالله. قوله: إذا دخل العشر شد مئزره، دليل على الاهتمام والإقبال على العبادة. واختلف العلماء في تفسير شد المئزر على قوله، أحدهما أن هذا كناية عن التشمل للعبادة والإقبال عليها والجد فيها، الثاني أن هذا كناية عن اعتزال النساء في هذه العشر، ويبعد المعنى الأخير ما روي عن علي رضي الله عنه بلفظ: فشد مئزرك فشد مئزرك واعتزل النساء، فإن العطف يقتضي المعايرة، فهذا غير هذا. قوله: وإيقظ أهله أي للصلاة والعبادة لألا تفوتهم فضيلة هذه المواسم المباركات، وهذا من كمال نصحه لهم، فينبغي لقيم البيت أن ينشط أهله ويرغبهم في العبادة لا سيما في المواسم الفاضلة. العشر الأخيرة هي خاتمة الشهر، والأعمال إنما تكون بالخواتيم، ولعل هذا من أسرار الجد والاجتهاد فيها، خلاف العلماء. قال العينين ما خلصته المشهور من مذاهب العلماء في هذا الحديث وشبهه كحديث غفران الخطايا بالوضوء وبصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء أن المراد به الصغائر فقط كما في حديث الوضوء ما لم تؤت كبيرة. قال النووي في التخصيص نظر، لكن أجمع على أن الكبائر لا تسقط إلا بالتوبة أو بالحد. فإذا نلخص خصائص هذه العشر المباركات بهذه الفقرات بدون أدلتها فهي معروفة وقريبة ولله الحمد. أولا، كان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها بالعمل أكثر من غيره، والاجتهاد فيها لا يختص بعبادة خاصة، بل يشمل الاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وتلاوة وذكر وصدق وغيره. كان صلى الله عليه وسلم يوقظ فيها أهله للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه المواسم الطيبات، فإنها غنيمة لا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوتها ويهملها فتذهب عليه سدى. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر ليتمتع بهذه الخلوة بالله تعالى، ويسعد باللذيذ مناجاته، ويبتعد عن كل ما يشغله، ويقطعه عن هذه الخلوة بربه تعالى. رابعا، أرجى ما تكون ليلة القدر في هذه العشر المباركات، لذا كان ليلها أفضل ليالي العام، فينبغي تلمسها في هذه الليالي، عسى أن يوفق لها المؤمن فيحصل له الخير الوفير. فهذه ليلة مباركة وهو خير من ألف شهر، وهي خير من ألف شهر. والقصد أن هذه الليالي المباركات هي التي هي الختام المسك لصوم الشهر، ليالي عظيمة وفوائدها وعائدها جسيمة، ولا يفرط فيها إلا المحروم من الخير ممن سفه نفسه، وأكبر من ذلك أن يقضيها بالمجالس المحرمة والاجتماعات الآثمة، نسأل الله تعالى السلامة. وبناء على ذلك موضوع بقى مسألة الكحك والأشياء هذه ينبغي أن نراعيها حق المراعاة، وينبغي أن نحذر منها نساءنا. إياك أن تشتغل بهذا الأمر، أمامك الشهر المقدم في العشرين، اصنع ما تشائي أو اشتريه جاهزا إن كان عندك ساعة من المال أو المنع، أما أن تنشغل المرأة بهذه الأيام بمثل هذه الأمور التافهة، هذا ليس من هدي السلف ولا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس حتى نفرغ من هذا المجلد في هذا اللقاء. نفس عليه، ومنه قوله تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي الذي أقمت ودمت على عبادته. وشرعا المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة لطاعة الله تعالى، والاعتكاف سنة وقربة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طاهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. واستفاضت السنة النبوية في فعله والترغيب فيه وإقراره، وأجمع العلماء على مشروعيته، وأجمعوا على أنه مستحب وليس بواجب. قال الإمام أحمد: لا أعلم عن أحد من أهل العلم خلافا أنه مسنون، وقد اتفق العلماء على أنه مسنون في كل وقت، ولكنه في رمضان وفي عشر الأخيرة آكد حكمته. قال ابن القيم: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شحص القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى، وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعسا ويشتته في كل واد، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه ويعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، واستفراغ القلب من أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى وشرعيته بقدر المصلحة، بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخرى ولا يقطع عن مصالح العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عقوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه، والخلوة والانقطاع والانشغال به وحده سبحانه وتعالى، ويصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل عموم القلب وخطراته، فيستولى عليه بدلها، ويصير الهم به كله والخطرات كلها بذكره، والفكرة في تحصيل مراضيه منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، وبعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له سوى. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. وذكر الاعتكاف بعد الصيام لمناسبتين: الأولى أن جملة الكلام على الصيام يتناول صيام شهر رمضان، وهو الشهر الذي يتأكد استحباب الاعتكاف فيه لما يرجى فيه من ليلة القدر. الثانية اتفاق العلماء على مشروعية الصيام مع الاعتكاف، لأن تمام قطع العلائق عن الدنيا يكون بالصيام والبعد عن الشهوات والعادات. واشترط الحنفية والمالكية لصحة الاعتكاف الصيام، ولكن رأى غيرهم من العلماء أنه لا دليل لهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما، والفعل المجرد لا يكون دالا على الشرطية، وقد اعتكف في شوال ولم ينقل أنه صام أيام اعتكافه. اكتب عندك: والصواب عند الأصوليين أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن القول في حقه واجبة وفي حقنا مستحبة. والصواب عند الأصوليين أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن القول في حقه واجبة وفي حقنا مستحبة. والصواب عند الأصوليين أن الأفعال المجردة للنبي صلى الله عليه وسلم في حقه واجبة وفي حقنا مستحبة. وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك، والليل ليس وقتا للصيام، والله أعلم. الحديث 83 بعد 105. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. مفردات الحديث: يعتكف الاعتكاف وحبس النفس في المسجد لله تعالى، وعكف على الشيء يعكف عقوفا إذا واظب عليه ولازمه، ومنه قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم، أي يقيمون عليها فيلازمونها. ما يؤخذ من الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر، لما قوى ظنه أنها في تلك العشر المباركات، واستمر يعتكفهن كل سنة حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. نعم.
هل حضرتك يعني ما سمعناه
أي نعم صحيح وسيأتي بإذن الله.
طب هل إذا اعتكف 20 يوم هل يجوز؟
نعم فيشرع الاعتكاف لأنه سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليها. فائدة الاعتكاف وثمرته هي قطع المعتكف علائقه عن الدنيا وما فيها والخلوة بربه والتلذذ بمناجاته وجمعه نفسه وخواطره وأفكاره عليه وعلى عبادته. الاعتكاف سنة بقية لم تنسخ إذا اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف شهر رمضان كله فكان آخر الأمر منه أن اقتصر على العشر الأواخر من رمضان لما يرجى فيهن من ليلة القدر. إن شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المسجد، ولألا يفضى اعتكافه إلى ترك الجماعة أو إلى تكرار الخروج من معتكفيه إليها كثيرا، وهذا منافي الاعتكاف. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقسم إلى أنواع خمسة. الأول ما فعله على مقتضى الطبيعة البشرية كالنوم والأكل والشرب، فهذا لا حكم له وإنما يدخله العنصر الديني إذا قصد به الفاعل التقوى على طاعة الله أو فعله على هيئته المشروعية كالنوم على الجنب الأيمن والأكل باليمين احتسابا للأجر عند الله. اكتب عندك، وهذا ما يسمى بالسنة الجبلية أو الأفعال الجبلية، وهذا ما يسمى بالأفعال الجبلية. الثاني ما فعله عادة لا عبادة كلبس العمامة والإزار والرداء وكنوع من الأكل ونحو ذلك، فهذا الاتباع فيه أن يلبس الإنسان ما يلبس أبناء جنسه وأهل بلده، وليس من الاقتداء أن يلبس الإنسان ما كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم. فالقدوة هنا عدم المخالفة لا ذلك النوع الخاص. اكتب عندك، وهذا ما يسمى بالأفعال العادية. وضابطها هو فعل ما لم يفعله أهل بلده ما فعله، هو فعل ما لم يفعله أهل بلده ما فعله، يعني لولا أن أهل بلده فعلوا هذا ما فعله. الثالث ما فعله على سبيل التعبد، فإذا ظهر لنا فيه قصد العبادة فيستحب لنا اتباعه في ذلك، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة لا تدل على الوجوب الرجل. اكتب، وهذا يسمى بالأفعال التعبدية. ما كان مترددا بين العبادة والعادة كالتحصيب بعد ليالي منى وصفة دخول مكة ودخول المسجد، فبعض العلماء يرى أنه فعل ذلك على وجه العبادة، وبعضهم يرى أنها جاءت على سبيل العادة لأنها أسمح لطريقتي. الخامس ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للحكم المجمل كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، فكان يقول صلوا كما رأيتمون أصلي، رواه البخاري. الحديث الخامس والأربع الحديث الرابع والثامنون بعد المائة الخامسة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. مفردات الحديث معتكفه ظرف مكان أي مكان اعتكافه. ويؤخذ من الحديث فيه مشروعية الاعتكاف واستحبابه وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، أن وقت دخول المعتكف أي مكان اعتكافه يكون بعد صلاة الصبح. فيه دليل على أنه لا بأس من احتجاز مكان الاعتكاف بخيمة أو خصفة أو حجرة أو نحو ذلك، لما أخرج الشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف أمر بضرب خبائه فضرب، وإباحة هذا المكان المحبوب بشرط أن لا يحصل به ضيق على المصلي. الحديث الخامس والثمانون بعد المائة الخامسة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه واللفظ البخاري. مفردات الحديث ليدخل اللام حرف ابتداء جاءت للتوكيد وفي دخولها على الفعل المضارع تخليصه للحال كهذا الحديث. ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، ذلك أن بيته صلى الله عليه وسلم مجاور للمسجد، أرجله أي أمشط شعراء رأسه وأسويه وأزينه. ما يؤخذ من الحديث خروج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه بلا حاجة أمر يفسد اعتكافه ويبطله، ويجوز أن يخرج لما لا بد له منه كإتيان بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، وكقيء وبول وغائط وطهارة واجبة ونحو ذلك. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد من أجل ترجيل رأسه، وإنما يقربه من عائشة ترجله وهي في بيتها وهو في مسجده، لأنها حائض لا تدخل المسجد. فيه دليل على أن خروج بعض البدن لا يعتبر خروجا ممنوعا، بل لا يزال صاحبه في المسجد. اكتب عندك: وليس في الحديث دليل على عدم دخول الحائض المسجد. بل هذا الحديث تطرق إليه الاحتمال. وهو أن يراها بعض الصحابة وهم معتكفون في المسجد. نعم. وش بها؟ ملها؟ لا، من قال الكلام؟ لا، نحن قلنا الكلام ده. ولا القرافي لو ذكرها في أنواع الفروق ما عادش الكلام ده خالص. لا، الاحتمال بضوابط. يقول: فيه دليل على أن خروج بعض البدن لا يعتبر خروجا ممنوعا، بل لا يزال صاحبه في المسجد. إن لمس المرأة بدون شهوة لا يفسد الاعتكاف، وأن ملامسة الحائض المعتكف وغيره جائزة، فبدنها طاهر وعرقها طاهر ولم ينجس إلا مكان الحيض وهو الفرج. أن الاعتكاف لا يمنع من ترجيل الشعر وإصلاحه وغسله وأنواع التنظيف في البدن والثياب. أن الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد لئلا تلوثه ولحدثها الأكبر الذي يخففه إلا الوضوء. اكتب عندك: وهذا الكلام على خلاف الأصل. وهذا الكلام على خلاف الأصل. فالأصل أن المؤمن يدخل المسجد، ومن أخرجه عن هذا الأصل يلزمه الدليل. يقول: الإسلام موقفه من الحائض موقف الطهارة والنظافة وموقف الاحترام والتقدير، فهو يعتبر مكان الحيض وهو الفرج أذى وقدر. قال تعالى: ويسأل هناك عن المحيض قل هو أذى، لأنه نفس المخرج ولقربه من الأذى والنجس. ولهذا تنزه عن عمل النصارى الذين لا يتحاشون عن جماعها وهي حائض. والإسلام يعتبر بدن الحائض طاهرا نظيفا، ويعتبر الحائض محترمة ومكرمة، وبهذا يرفض شدة اليهود ومشقتهم التي ليس لها أساس. فالإسلام وسط وخيار بين الملتين الشاطحتين. خلاف العلماء، اختلف العلماء في لمس الرجل المرأة بدون حائل وبدون شهوة هل ينقض الوضوء أم لا. فذهب الإمام الشافعي وأتبعوه إلى أنه ينقض، محتجين بقوله تعالى: أو لمستم النساء فإنه حقيقة في المس. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا ينقض، محتجين بما في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي. وبما رواه مسلم والنسائي قال: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدمي وهما منصوبتان وهو ساجد. اكتب عندك وجه الاستدلال من الحديث: أن وقع اللمس واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. أنه وقع اللمس واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فلو كان مبطلا للوضوء لخرج من صلاته. وأما الاستدلال بالآية على النقض فغير وارد. قال ابن رشد في بداية المجتهد: سبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم المس في كلام العرب، فإن العرب تطلق على اللمس باليد مرة وتكني به عن الجماع مرة، كما في قوله تعالى: أو لامستم النساء. وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس حقيقة يطلق على المس باليد ويطلق على الجماع مجازا، وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل دليل على المجاز. ولكن لأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر استعمالهم كان أدل على المجاز منه على الحقيقة، كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو المجاز، منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة، والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريبا من السواء أنه أظهر عندي في الجماع، وإن كان مجازا لأن الله تعالى قد كن عن المباشرة والمس عن الجماع وهو في معنى اللمس. اكتب عندك: وليس في اللغة مجاز، وعليه ليس في النصوص الشرعية مجاز. وأما قوله تعالى: أو لامستم النساء، وأما قوله تعالى أو لمستم النساء فسياق الآيات يدل على أنه الجماع. وأما قوله تعالى أو لمستم النساء فسياق الآيات يدل على أنه الجماع. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وهذا الذي قاله ابن رشد تحقيق دقيق وبحث واضح النفس. قلت جاء في السنن والترمذي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهو حديث مشهور، وبناء عليه ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن القبلة ونحوها وإن كانت لشهوة ولا تنقض الوضوء. وممن أخذ به علي وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن ومسوق به قال أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية. والذين يرون القبلة بشهوة ناقضة حملوا الحديث على أنه تقدير رحمة ومودة لا شهوة والله أعلم. اكتب أيضا ويضاف إليه قول عائشة رضي الله عنها وأيكم أملك لأرابه من رسول الله، وأيكم أملك لأرابه من رسول الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود، ولا بأس بالجلي إلا أن الراجح وقف آخره. درجة الحديث أصل الحديث في البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. زاد البيهقي وقالت السنة للمعتكف ألا يعود مريضا إلى آخره، وإسناده صحيح. وأخرج أبو داود هذه الزيادة بإسناد جيد على شرط مسلم. مفردات الحديث السنة يعني الدين والشرع. فعائشة رضي الله عنها أرادت إضافة هذه الأمور إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. يعود عاد يعود عودا، فهو عائد جمعه عود وعواد، أي زار المريض، فزيارة المريض تسمى عيادة. يشهد شهد يشهد شهودا، أي حضر والمرب بذلك اتباع الجنازة حتى تدفن. جنازة بفتح الميم وكسرها، والكسر أفصح، وتخفيف النون جمعه جنائز اسم للنعش عليه الميت. يمس بفتح الياء وتجديد السين، يقول مس يمس مسا من باب نصر لمسه، وأفضى بيديه إلى جسمه بلا حائل، ومس امرأته جامعه وهو المراد هنا. يباشر يقال باشر الرجل زوجه، لامس بشرتها بإلصاق بشرته ببشرتها مأخوذ من البشرة وهي ظاهر الجلد، لا بد أي لا محيصة ولا معدل ولا منص، وليس ذلك من ذلك بد، ويريدون به الإطلاق على أي وجه كان، فبد لا يعرف استعمالها إلا مقرون بالنفي. الحديث 87 بعد 105 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. درجة الحديث الحديث موقوف. قال المؤلف الراجح وقفه على ابن عباس، قال البيهقي الصحيح أنه موقوف ورفعه وهم. ما يؤخذ من الحديثين تقدم أن معنى الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق ومناجاة الخالق، فيجب على المعتكف ملازمة معتكفيه، ولا يجوز له الخروج منه إلا لما لا بد له منه من مأكل ومشرب وطهارة ونحو ذلك، فإن خرج بطل اعتكافه. لا يجوز للمعتكف أن يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يزور قريبا ولا يخرج لأي قربة لا تتعين عليه، وذلك بإجماع العلماء. قال أصحابنا إذا شرط في ابتداء الاعتكاف الخروج إلى مثل هذه القرب من عيادة المريض وشهود الجنازة ونحو ذلك فله شرط، ومروي عن جماعة من الصحابة، ولأن الاشتراط يصير مشترط كالمستثنى. قال ابن هبيرة وهو الصحيح عندي، قال ابراهيم النخعي كانوا يستحبون المعتكف هذه الخصال، ولزم بذلك الموفق وهو المشهور من المذهب. يبقى إذن كلمة وذلك بإجماع العلماء كلمة غير منضبطة. يدل الحديث على أنه يشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد تصلى فيه الجماعة، ولقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد. قوله لا اعتكاف إلا بصوم هذا دليل الحنفية والمالكية، أما جمهور العلماء والمشهور عن الإمام الشافعي والإمام أحمد فلا يشترط الصوم، وقد تقدم دليل، وهذا الحديث الموقوف لا يعارض ما تقدم من الأدلة من عدم اشتراط الصوم. الحديث رقم 87 و500 صريح بعدم اشتراط الصوم، وهو مؤيد للأدلة السابقة. إذا نظر المسلم الصوم مع الاعتكاف وجب الوفاء من أجل النذر لا من أجل لزوم الصوم مع الاعتكاف، فمن نظر أن يطيع الله فليطعه. قال العلماء يستحب اشتغال المعتكف بالقرب من صلاة وقراءة وذكر وصدق وصيام، وليس له ذكر مخصوص ولا فعل سوى اللبس في المسجد، وأفضل الذكر تلاوة القرآن بتدبر، فهذا لا يعدله شيء. الاعتكاف حبس النفس وجمع الهمة على نفوذ البصيرة في تدبر القرآن ومعاني التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله. وعلى المعتكف اجتناب ما لا يعنيه من جدال ومراء وكثرة كلام، لأنه مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي. نعم. لك ذلك أنه عبادة مطلقة وليست مقيدة. تفضل شيخ. لا، ما عندك كلام إبراهيم النخعي والموفق بن قدامة على غير ذلك. ليلة القدر وفضلها، ليلة القدر وفضلها، القدر ينطق بفتح القاف والدال لغير بمعنى قضاء الله في خلقه من أجل وأرزاق وغير ذلك، وينطق بفتح القاف والدال وسكونها، وهذا معناه الشرف والحرمة، وكلا المعنيين حاصلان في ليلة القدر، فهي جليلة القدر. قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة تقدر فيها الأشياء وتقضى فيها الأمور التي ستكون في السنة. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. ففيها يفصل الأمر المقدر من اللوح المحفوظ إلى الكتبة في كل ما هو كائن من أمر الله تعالى في تلك السنة من الأرزاق والأجل والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم أحكمه الله وأتقنه. قال الطيبي: إنما جاء القدر بسكون الدال، وإن كان الشائع بالفتح، ليعلم أنه لم يرد به ذلك، فإن القضاء قديم، وإنما أريد به ما جرى به القضاء وتبيينه وتجديده في المدة التي بعدها إلى مثلها من القابل، ليحصل ما يلقى إليهم فيها مقدارا بمقدار. فهي ليلة عظيمة شريفة جليلة عند الله عز وجل، لها مزايا عظيمة نلخص فيما يلي بعضها. أولا، ينزل الله تعالى فيها الملائكة، ينزل الله تعالى فيها الملائكة من السماء إلى الأرض، وينزلون ومعهم الخير والبركة والرحمة والأمان، ويتقدمهم الروح الأمين جبريل عليه السلام. ابتداء هذه الليلة الشريفة، ابتدأ في هذه الليلة نزول القرآن الذي هو أعظم منا ورحمة على المسلمين، يحل فيها السلام والأمان من أول تلك الليلة المباركة حتى الصباح. قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. رابعا، تقدر فيها الأمور للعام القابل، فتفصل تلك الأمور من الأجل والأرزاق والحوادث وغير ذلك، تفصل من اللوح المحفوظ، وتلقاها الملائكة الكتبة ليجري تنفيذها بأمر الله تعالى. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. خامسا، العبادة فيها خير من ألف شهر فيما سواها من الأوقات. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. سادسا، جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. الدعوة فيها مستجاب. قد روى الترمذي على عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وستأتي بقية أحكامها إن شاء الله. الحديث 88 بعد 105، وعن ابن عمر رضي الله عنهم أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. مفردات الحديث: أروا أصلها أريوا من الرؤيا، أي خيل لهم في المنام. ليلة القدر بفتح الدال وسكونها سميت بذلك لعظم قدرها وشرفها، أو لأن الأمور تقدر فيها من الأجل والأرزاق وحوادث العام كلها فيها، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. ورؤياكم الرؤيا على وزن فعلى كحبلة، فيقال رأى رؤيا بلا تنوين، وجمعها رؤى بالتنوين، والمراد بها الرؤيا المنامية. تواطأت بتاء ثم واء ثم طاء ثم ألف مهموزة ثم تاء. قال تعالى: ليواطئوا عدة ما حرم الله، فأصله أن يطأ الرجل برجله ما كان وطئ من قبله، فنقلت إلى هنا بجامع موافقة رؤيا الرجل لرؤيا الآخر، فتواطأت أي توافقت لفظا ومعنى. فليتحرها، التحري هو القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. ما يؤخذ من الحديث: كان الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على الخير ورغبتهم فيما عند الله يتحررون ليلة القدر ويلحون بالسؤال عنها لما في هذه الليلة من المزايا العظيمة، وما يتنزل فيها من الخيرات والبركات وما يحل فيها من الرحمة والنعمة والأمن والأمن والسلام. كان بعض الصحابة يرون ليلة القدر إما بعلاماتها وأمارتها وإما يرونها مناما. قال الشيخ تقي الدين: وقد يكشف الله لبعض الناس في المنام أو اليقظة فيرى أنوارها، أو يرى من يقول له هذه ليلة القدر فقد رآها بعض الصحابة، فجاءوا وأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رأوا، فقال: أرى بفتح الهمزة بمعنى أعلم رؤياك قد تواطأت، أي توافقت على وقت متقارب وهي في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر من شهر رمضان هي أرجم تكل تلك الليلة، فضل ليلة القدر وشرفها وما جعل الله تعالى فيها من الخير والبركة، حتى صارت العبادة فيها خيرا من ألف شهر مما سواها من الأيام والليالي. أن الله تعالى من رحمته بخلقه وحكمته بأمر أخفى هذه الليلة ليجد المسلمون في العبادة في تلك الليالي فيقصر ثوابهم، ولو علموا بها في ليلة معينة لقصروا اجتهادهم عليها إلا من شاء الله. استحباب طلبها والتعرض لها فيها لنفحات الله تعالى، فهي ليلة مباركة تضاعف فيها الأعمال ويستجاب فيها الدعاء ويسمع فيها النداء وتقال فيها العصرات، فالمحروم من حرم خيرها وحرم التماس خيرها، والله الموفق. الحديث 89 بعد 105. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقف، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح البال. درجة الحديث: الحديث موقوف وله حكم الرفع. قال الحافظ: رواه أبو داود مرفوعا وسكت عنه هو المنذري، وصححه النووي في المجموع، والراجح وقفه على معاوية وله حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي وإنما يتلقى بالسمع. مفردات الحديث: في ليلة القدر، القدر مصدر من قولهم قدر الله الشيء قدرا وقدرا وقدرا لغتان، وقدره تقديرا بمعنى واحد، ومعنى ليلة القدر ليلة تقدير الأمور وقضائها فيها، وقيل سميت بذلك لعظمها وشرفها. قال الأزهري: هي ليلة العظم والشرف، ومنها قول الناس لفلان عند الأمير قدر، أي جاه ومنزلة. ما يؤخذ من الحديث: الحديث يدل على أن ليلة القدر هي ليلة 27، فقد سبق مساق الجزم والحد. المؤلف ابن حجر ذكر فيها فتح البال 40 قولا، ويمكن تصنيف هذه الأقوال إلى 4 فئات. الأولى مرفوضة كالقول بإنكارها في أصلها أو رفعها. الثانية ضعيفة كالقول بأنها ليلة النصف من شعبان. الثالثة مرجوحة كالقول بأنها في رمضان في غير العشر الأخيرة منه. الرابعة هي الراجحة، وهي كونها في العشر الأخيرة من شهر رمضان، وأرجاه أوطارها وأرجح الأوطار ليلة 27. وهذه الأدلة تؤيدها. أولا ما أخرجه الإمام أحمد عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27. وللحديث شواهد. ثانيا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه المحدث الملهم وحذيفة بن اليمان أمين السر النبوي وغيرهم من الصحابة لا يشكون أنها ليلة 27. ما رواه مسلم عن شيخ القراء أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27. رابعها كونها ليلة 27 هو مذهب واختيار إمام أهل السنة الإمام أحمد وأصحابه من فقهاء المحدثين كإسحاق بن راهوية. خامسا قال ابن رجب رحمه الله: ومما استدل به من رجح أنها ليلة 27 الآيات والعلامات التي رؤيت فيها قديما وحديثا. سادسا هذا الشعور العام الجماعي عند المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعبر قرونها الطويلة أنها هذه الليلة، وإقبالهم على العبادة والاجتهاد فيها، ولا تجتمع أمة محمد على ضلالة. اكتب عندك: ووجه ترجيح هذه الليلة بأنها ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلتها أني أسجد على ماء وطين. أريت ليلتها أني أسجد على ماء وطين، فصلى ليلة 27 فأمطرت السماء. فصلى ليلة 27 فأمطرت السماء. أريت ليلتها أني أسجد على ماء وطين، فصلى ليلة 27 فأمطرت السماء، فسجد على ماء وطين. نعم. لا، في 27. اكتب عندك: والصواب والذي عليه أهل العلم أنها تنتقل في الوتر في العشر الأواخر. والصواب والذي عليه أهل العلم أنها تنتقل في الوتر في العشر الأواخر. نعم، خاصة بالقوم ولا من زمان؟ لا لا لا، كل قوم برؤيتهم، والله جواد كريم. الحديث 90 بعد 105، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر، أي ليلة، ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبو داود وصححه الترمذي والحاكم. درجة الحديث: الحديث صحيح. قال المؤلف: صححه الترمذي والحاكم، وافقه الذهبي. وقال الشيخ صديق ابن حسن في نزل الأبرار: رويناه بالأسانيد الصحيحة في كتاب الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن عائشة: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ما يؤخذ من الحديث: أم المؤمنين رضي الله عنها من حرصها على أفضل الدعاء في تلك الليلة التي علمت أن الدعاء مستجاب فيها وأن النداء مسموع فيها، تسترشد من النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل دعاء تقوله في ليلة القدر إن علمتها، فأخبرها بأحسن وأفضل ما تقول. هذا الدعاء سأله عنه أحب الناس إلي وأرشده إليه بطريق إعطاء النصح في المشورة، والذي اختاره أعلم الناس بمعناه، فيكون لهذا الدعاء مزايا القبول كلها. الدعاء المذكور هو أفضل مسؤول من الله تعالى، فعفو الله عن عباده معناه الصفح عن الذنوب ومحو السيئات وترك المجازاة عن الهفوات الكبيرة والصغيرة، وليس بعد هذا إلا الرضا عن المعفو عنه وإحلاله دار كرامته، وهذا هو غاية المطلوب. هذا الدعاء جمع أداب الدعاء، فقد ابتدأ بلفظ اللهم وهو عوض عن يا الله، فالميم بدلا من الياء. وأصح الأقوال أن لفظ الله هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أداء لتضمنه معنى الإلهية والعبادة. ثم إن جملة إنك عفو فيها تأكيدات لإثبات صفة العفو لله تعالى، تحب العفو في إثبات محبته اللائقة بجلاله تعالى للعفو عن المسيئين، ولا إيه؟ هي عند المستعين ولكن لا تستقيم عن المسيئين. فاعف عني فيها إثبات حكم العفو ومقتضاه لله تعالى. ففي هذه الجمل التوسل إلى الله تعالى بصفته المناسبة للمطلوب ومحبته للعفو وقربه منه بأن يعفو عن الداعي. فإذا صادف هذا الاسترحام والتذلل من قلب خاشع وفي ليلة مباركة ومن عبد مخلص منيب، فهو حري ألا يرد وأن يستجاب لصاحبه، لأن قبول الدعاء له أسباب وأداب، هذه من أهمه. من فقه عائشة رضي الله عنها أنها اختارت لهذا الوقت الفاضل الدعاء بأفضل مطلوب، حتى إذا حصلت الإجابة وإذا الهبة والعطية جزلة. وللنسائي من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أتي أحد بعد يقين خيرا من المعافاة. قال في الروض وحاشيته: فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية. فهذا من أجمع الدعاء، وينبغي الإكثار في ليلة القدر من الدعاء والاستغفار، لأن الدعاء فيها مستجاب، ويذكر حاجته في دعائه الذي يدعو به تلك الليلة. أخونا يسأل ويقول: هل ذكر أحد من أهل العلم أنه ورد في تعيينها على 47 قولا، أي ليلة القدر؟ أخي الفاضل الله يبارك فيكم، أرجو ويعني وعلى قدوم رمضان الأيام سريعة تمر، لابد أن نراعي من نتكلم معه. في فرق بين تتكلم بعامة الناس، وفي فرق بين تتكلم مع طلبة علم أو مع إخوانك. المدرسة العلمية شيء، والوعظ وبيان الحكم للناس شيء آخر. يعني لا يليق أبدا أن تقول ومن بعض أقوال أهل العلم أن ليلة القدر رفعت، وسدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أردت أن أعلمكم ليلة القدر، أي ليلة هي؟ فتلاحى فلان وفلان فرفعت. هذا لا يليق أبدا، واخد بالك؟ يبقى المعتمد حينما نتكلم في الوعظ والإرشاد على المنابر في ليلة القدر، تقول المعتمد أنها تنتقل في الوتر في العشر الأواخر، وانتهى الأمر على ذلك. أما تفصيل وأراء علماء وترجيح والكلام ده، هذا لطلبة العلم وليس لعامة الناس، فلا يليق أبدا في مثل هذا الوقت، أعني في العشر الأواخر أو في قدومها، أن تشغل الناس باختلافات العلماء. لعل كلمة تصدر منك يتلقاها قلب من يريد أن يتفلت من العبادة فيذهب وينصرف. تقول وذكر بعض أهل العلم أنها كانت في العشر الأوائل، يقول لك خلاص طب أنا قاعد يلا امشي، هذا وارد. فقلوب الناس تختلف، منهم من يتلقف على حديث ليتفلت من طاعة الله. فلا بد أن يكون عندك فقه وحصافة وذكاء حينما تلقي الأحكام على القوم. الحديث 91 بعد 105 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. متفق عليه. مفردات الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، تشد بضم الدال المهملة على أن لا نافية، ويروى بالجسم على أنها نهي، وهو مني المجهول جاء بلفظ النفي بمعنى النهي بمعنى لا تشد الرحال، ونكتة العدول عن النهي إلى النفي حمل السامع على ترك الفعل فيكون أبلغ بألطف وجه. قال الطبري: النفي أبلغ من صريح النهي، كأنه لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به. الرحال جمع رحل، وهو للبعير كالسرج للفرس، وشده كناية عن السفر لأنه يلازمه غالبا، وهذا من باب الحصر عند علماء البلاغة. ومن أدواته عندهم النفي والاستثناء كهذا الحديث، فإنه أفاد تخصيص جواز السفر إلى المساجد 3 دون غيرها من البقاع: المسجد الحرام أي المحرم، وفي إعراب المسجد الحرام وجهنا الأول الجر على أنه بدل من 3، الثاني الرفع على الاستئناف. ومسجد هذا اسم الإشارة للتعظيم، ومن أجل الإشارة خاص النووي مضاعفة الثواب في المسجد الذي على عهده صلى الله عليه وسلم، والذين يغلبون الاسم عمام المضاعفة لكل الزيادات التي ألحقت به، اكتب جنبها كده وهو الصواب، وهو الصواب. مسجد الأقصى بإضافة الموصوف إلى الصفة، وهو جائز عند الكوفيين، وقول عند المصريين بإضمار المكان، وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة. قال الزمخشري: سمي الأقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد، وقيل غير ذلك. ما يؤخذ من الحديث: ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث ليبين للقارئ أنه لا يصح أن يقصد بالزيارة وشد الرحال والسفر إلا هذه المساجد 3، فهذه المساجد 3 لها مزايا وخصائص ليست لغيره. أولا: مضاعفة ثواب الأعمال، فقد روى الطبراني في الأوسط عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. قال ابن عبد البر: إسناده حسن. كما روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي خير من 1,000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. ثانيا: أن هذه المساجد 3 بناها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فالكعبة المشرفة بناها إبراهيم وإسماعيل، والمسجد الأقصى بناه يعقوب، ومسجد المدينة بناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المزية لا يلحق غيرها من المساجد والبقاع، فالمكي قبلة الناس وإليهم حدهم، والمدني أسس على التقوى، والأقصى قبلة الأنبياء السابقين وأولى قبلتي المسلمين. بيّن هذا الحديث الشريف أن الصفا لا ينشأ لأي بقعة من بقاع الأرض إلا لهذه المساجد 3، كما في حديث الباب، لما لها من المزية على غيرها، ولورود شرع الله تعالى بالإذن بشد الرحال إليه. مفهوم الحديث أن غيرها من البقاع لا يجوز شد الرحل إليه للعبادة والسفر إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر ذلك على هذه المساجد، وأعظم ما يكون وأشد فتنة وشد الرحال والسفر إلى القبور، سواء كانت قبور الأنبياء أو صالحين أو غيرها، فإن شد الرحل إليها غلو في أصحابها ووسيلة قريبة إلى الفتنة التي قد تصل إلى عبادة أهلها ودعائهم من دون الله. ما زيد في هذه المساجد 3 فهو تابع لها بالمضاعفة وحصول الثواب الأصلي منها. قال في الفروع: ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد في المسجد الحرام أنه نفس المسجد، ومع هذا فالحرم أفضل من الحل، فالصلاة فيه أفضل، وذكر القاضي وغيره مرادهم في التسمية لا في الأحكام. وقد يتوجه من حصول هذه المضاعفة في الحرم كنفس المسجد، وجزم به صاحب الهدي من أصحابه. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: أن المضاعفة والثواب تعم الحرم كله، وهو ما أدخلت الأميال فيه. وذكر ابن الجوزي أن الإسراء كان من بيت أمهان عند أكثر المفسرين، فعلى هذا المعنى فالمنون بالمسجد الحرم كله، ولله الحمد والمنة. نقف عند هذا الحد، ونشرع إن شاء الله في اللقاء القادم في كتاب الحد، ونسأل الله أن يعيننا ويتقبل منا ونطلب صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.